الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار. الأذكار جمع ذكر. وقال رحمه الله: الأذكار، وذلك لتنوعها، تنوع الأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهناك أذكار مطلقة، وهناك أذكار مقيدة، إما بالصلوات أو بطرفي النهار أو عند النوم أو في الدخول والخروج أو الركوب أو غير ذلك. وذكر الله عز وجل مطلوب من المسلم في كل أحايينه، وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا تنوعت الأذكار وتعددت في يوم المسلم وليلته. وفي هذا الكتاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا فضل الذكر وما جاء في الحث عليه والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر أنواع من الأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ أولا بفضل الذكر والحث عليه. قد جاء في القرآن الكريم آيات كريمة فيها حث للعباد على ذكر الله وأمر لهم بذلك، بل إن الآيات التي جاءت في القرآن مرغبة في الذكر حاثة عليه جاءت على أنواع كثيرة، منها الأمر بالذكر، وهذا في آيات عديدة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بذكره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، ومنها آيات فيها النهي عن ضد الذكر وهو الغفلة: ولا تكن من الغافلين. ومنها آيات فيها الثناء على الذاكرين وبيان مقامهم العظيم ومنزلتهم العلية. وهناك آيات جاء فيها بيان الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين. فتنوعت دلائل القرآن وهداياته في الحث على الذكر والترغيب فيه. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. أكبر، قال الشارح رحمه الله تعالى، أي أفضل الطاعات، أي أفضل الطاعات. وهذا فيه أن الذكر هو أجل القرب، بل هو مقصودها ولبها، فإن الصلاة إنما أقيمت لأجل ذكر الله، أقم الصلاة لذكري، والحج إنما أقيم لأجل ذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وهكذا كل عبادة إنما أقيمت لأجل ذكر الله. ولهذا فإن الناس أو أهل الإيمان يتفاوتون في الأجور في العبادات عموما بحسب حظهم فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر القلب وذكر اللسان. قد جاء في حديث حسن لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المصلين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصائمين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الحجاج والعمار أكثر أجرا، قال أعظمهم أو أكثرهم لله ذكرا. وأخذ الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعدة جامعة في الباب، وهي أن أفضل العباد وأعظمهم أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها، أكثرهم لله ذكرا فيها. وذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، وهو مقصود العبادات ولبها، وهو مقصود العبادات ولبها. وهذه الآية جاءت في سورة العنكبوت في سياق الأمر بالصلاة، في سياق الأمر بالصلاة. أعقب ذلك قوله عز وجل بقوله ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المعنى أن الصلاة جمعت أنواعا من التعبدات لله سبحانه وتعالى، ولما فيها من الذكر أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله جل وعلا هو مقصود الصلاة ولبها. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي ذكر الله أفضل الطاعات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ولذكر الله أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
تعيد بعد أثر ابن عباس الأول: ولا ذكر الله أكبر. وقال تعالى، هذه من أصل الكتاب، فاذكروني أذكركم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فاذكروني أذكركم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية التي فيها أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بذكره. قال جل وعلا: فاذكروني، هذا أمر من الله عز وجل لعباده بذكره، ثم ذكر الثواب على ذلك، قال أذكركم، أي أن هذا هو الثواب، ذكر الله سبحانه وتعالى لهم في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. ولهذا جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قال: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به، يتحدثون بنعمة الله عليهم بالإسلام، ذاكرين لله مثنين على الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله، قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لما طلبت منكم الحلف ما طلبت الحلف لأني أتهمكم بكذب، لكن الأمر عظيم جدا، أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. هذا من الذكر، اذكروني أذكركم، يثني الله على الذاكر في الملأ الأعلى. انظر هذا الشرف، انظر هذا الشرف العظيم الرفيع العالي الذي يفوز به الذاكر لربه سبحانه وتعالى، يثني الله عليه ويذكره في الملأ الأعلى، الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال: فاذكروني أذكركم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
ذكر الله في الملأ يدخل فيه مجالس العلم التي يثنى فيها على الله ويعظم، وتتلى فيها آياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها دين الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الذكر لله سبحانه وتعالى في الملأ. ولهذا في حلق العلم ومجالس العلم يثنى على الله ويعظم ويمجد، و يزداد الإيمان ويعظم القرب من الله عز وجل، وتنقشع عن الإنسان الغفلة، إلى غير ذلك من الفوائد. ولهذا مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس بيان الحلال والحرام، هذه من الإقامة لذكر الله. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: أهل العلم، أي مجالس العلم، مجالس العلم التي يتلى فيها القرآن وتبين معانيه، وتقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين معانيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في خواتيم سورة الأعراف، في خواتيم سورة الأعراف، فيها أيضا أمر الله عز وجل بالذكر: واذكر ربك، ففيها أمره سبحانه وتعالى بذكره. وجمعت هذه الآية الكريمة جملة من الآداب والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر حتى يعظم شأن ذكره وتعظم فضيلته ومكانته، فجمعت جملة من الآداب، بل كما ذكر أهل العلم هذه الآية تعد من أجمع الآيات في آداب الذكر، من أجمع الآيات في آداب الذكر، لأنها جمعت أنواعا من الآداب المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر. الأول في قوله، الأدب الأول في قوله اذكر ربك في نفسك، وهذا النوع أو هذه الصفة والطريقة من الذكر التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر هي أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء، أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء. قال واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك. الثاني التضرع، واذكر في ربك في نفسك تضرعا، والتضرع يعني الإلحاح والمداومة والإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث خيفة، أي خوف، وهذا فيه أن الذاكر يذكر ربه ويكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن لا يزكي عمله ولا يعظم من شأن ذكره وأنه من الذاكرين، وإنما يكون خائفا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، معنى يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من أذكار وطاعات وعبادات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل منهم، وهذا المقصود بقول خيفة، خيفة أي ألا يقبل. ولهذا المرء يكثر من ذكر الله لكن لا يجزم لنفسه لا في ذكره ولا في غير ذلك من العبادات أنه متقبل، بل يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا ذكره الله عز وجل في سياق الثناء على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. الأمر الرابع من هذه الآداب قال ودون الجهر، ودون الجهر، دون الجهر أي أقل من الجهر، لا يرفع الصوت، كما قال عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم، هينوا على أنفسكم، رفعوا أصواتهم بالتكبير فقال هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا بصيرا، هونوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم، لا ترفعوا الصوت. هذا من المعنى الذي يدل عليه قوله دون الجهر، دون الجهر. وأيضا أخذ من قوله دون الجهر أدب آخر، وهو أن الذكر باللسان لكن لا يجهر، لا يكون بالقلب فقط، بل يحرك لسانه بذكر الله عز وجل لكن لا يجهر، لا يرفع صوته به، دون الجهر من القول، دون الجهر من القول. هذا يتضمن أنه ذكر باللسان لكنه لا يجهر به، لا يرفع صوته به، هذا من الآداب، من الآداب التي يتحلى بها الذاكر. وهذه المعاني لو تلاحظ في أولها واذكر ربك في نفسك ثم قوله ودون الجهر، هذه معاني مهمة جدا في تحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء، تحقيق الإخلاص لله عز وجل في التعبد، والسلامة من الرياء، المراءة بالذكر يجعل ذكره بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا من الأخطاء التي يفعلها يعني بعض الناس ولا أصل لها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستعمل بعضهم يعني تجد يحمل معه سبحة طويلة جدا، ويشق حتى بعضهم على نفسه في حملها من طولها وكبرها، ثم إذا أراد أن يذكر مدها طويلة أمامه وأخذ يجر خرزاتها واحدة تلو الأخرى في مرأة من الناس. هذا عليه أن يتأمل قول الله: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، لأن الذكر من أجل الأعمال، وكل ما كان أدخل في الإخلاص كان أدعى لقبوله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. بعض كبار السن يرى أنه يحتاج إلى سبحة يعد فيها التسبيح حتى ما يغلط، 33 ما يستطيع يعدها بأصابع يده ويغلط في عدها، فيأخذ سبحة يستعملها لهذا الغرض. بعض أهل العلم يرخص في هذا، يقول للحاجة، ولهذا يعني مثل هؤلاء تجده يعني يستعملها للحاجة لكن ما يحرص على إظهارها، تجده ينزلها كذا ويعد بها من أجل أن يضبط تسبيحه، لكن حريص على مسألة الإخلاص في عمله وفي عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا الذي احتاج إليها ويجعلها هكذا يعني من أجل مجاهدة نفسه على الإخلاص فيها، وبين من يأتي بطويلة يمدها أمامه وخرزاتها حباتها كبار. يعني مرة رأيت واحد معه سبحة ذات الخرز الكبار فيها 1000 خرزة كبيرة، وحتى أنه لما أراد أن يمشي جعلها على عنقه لثقلها. ما هذا يعني، ما هذا العمل؟ ولهذا مثل هذه الآيات لما يقرأها الإنسان بتأمل وتأني تداوي وتعالج وتبصر وتهدي الإنسان وتقيمه إقامة صحيحة في باب ذكره لربه سبحانه وتعالى. قال: ودون الجهر من القول. ثم ذكر أمرا آخر في الذكر: الغدو والآصال. الغدو والآصال، هذا كثرت النصوص القرآن فيه العناية بذكر الله في أول النهار وآخر النهار. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، بعد الصبح وقبل الغروب، هذان الوقتان. ومن أعظم أوقات الذكر لله عز وجل. ولهذا كثرت الأذكار وتنوعت مما يقال في طرفي النهار أذكار الصباح وأذكار المساء. ولهذا ينبغي للذاكر أن يجعل لهذين الوقتين حظا من الذكر، ويعتني بالذكر المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. ثم ختم الآية بقوله: ولا تكن من الغافلين. الغفلة ضد الذكر، لأن إما ذكر وإما غفلة، فختم الآية بالنهي عن الغفلة. والنهي عن الغفلة يتناول أيضا النهي عن موجباتها وأسبابها، لأن هناك أسباب إذا سلكها الإنسان أدت به إلى ماذا؟ إلى الغفلة. ف فقوله ولا تكن من الغافلين هذا يتضمن النهي عن الأسباب أيضا التي توصل الإنسان إلى الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الآية في سورة الأعراف قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وبهذا ختمت سورة الأعراف بهذه الآية التي فيها سجدة وهي أول سجدات القرآن، فختمت بعد هذه الآية، بعد هذه الآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا كله حث على ماذا؟ على الذكر والعناية به والإخلاص فيه والتحلي بآدابه. وهذا مقام يحتاج فيه الإنسان إلى قدوة، يحتاج فيه إلى قدوة. فذكر الملائكة وشرفهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا أشار الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية إلى هذا المعنى، لما حث على الذكر ذكر عقب ذلك ذكر الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، حتى يقف الإنسان على هذه الحال، حال الملائكة الشريفة العظيمة في الذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك منشطا له ليكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد رحمه الله: أمر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية فيها الأمر بذكر الله عز وجل بالكثرة، الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة، ولها نظائر في القرآن، مثل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فجاءت آيات عديدة فيها الحث على الإكثار من ذكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة. وسيأتي معنا قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي أن ذكر الله بالكثرة من موجبات نيل الفلاح والفوز به. والفلاح كما قال أهل العلم أجمع كلمة في حيازة الخير، أجمع كلمة في حيازة الخير هي هذه الكلمة الفلاح. فالذاكر لله بالكثرة مفلح، يعني معنى مفلح أي حاز خير الدنيا والآخرة، هذا معنى مفلح، حاز خير الدنيا والآخرة، جمع لنفسه خير الدنيا والآخرة. إذن ذكر الله بالكثرة من موجبات الفلاح الذي هو حيازة الخير، جمع الخير في الدنيا والآخرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أهل العلم يقولون أن العبد يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا اعتنى بأذكار الصباح والمساء المأثورة وأذكار الصلوات وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج والركوب، وأيضا اعتنى بشيء من الذكر المطلق لله عز وجل، دخل في هؤلاء، دخل في هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيوف.
نعم، لأن هذه الآية جاءت في سياق الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
وهذه الآية أيضا فيها ذكر الأجر العظيم والثواب الجزيل والمغفرة للذنوب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين لله بالكثرة والذاكرات. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى أنه هيأ لهؤلاء المذكورين مغفرة منه لذنوبهم وثوابا عظيما وهو الجنة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
قال رحمه الله في النسخة المفردة إيش بعد الآية؟
ما في شيء
بعدها. قال وقال تعالى، يعني ما في إكمال لما بعدها. وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، أو الآيات. نعم. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه الآية فيها أيضا الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره بالكثرة، أن يكثروا من ذكر ربهم سبحانه وتعالى، وأن يسبحوه بكرة وأصيلا، أي في هذا فيما يتعلق بما سبق الذي هو أذكار الصباح والمساء. وجاءت آيات كثيرة جدا في الحث على هذين الوقتين والعناية بذكر الله سبحانه وتعالى فيهما بالكثرة، الصباح والمساء، أول النهار وآخر النهار. وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ذكر الثواب، ثواب ذلك. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا فيه ثواب ذلك، أن الذاكر لله سبحانه وتعالى يفوز بصلاة الله عليه وملائكته، وأيضا موجب لإخراجه من الظلمات، ظلمات الغفلة، إلى نور الطاعة والإيمان. ولهذا العلماء أخذ من هذه الآية وغيرها يقولون إن الذكر، ذكر الله عز وجل والإكثار منه، يعين على الطاعات ويلينها للعبد. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الدين كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. ماذا يريد هذا الرجل؟ كثرت علي، هل يريد أن يحذف النصف منها؟ كثرت يعني يريد تخفيف، يحذف نصف الشرائع، هل هذا الذي كان يريده؟ لا، انتبه لمسألة مهمة، يريد شيء يعينه على هذه الأعمال والعبادات. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ منه العلماء أن الذكر يعين على الطاعات، الإكثار من ذكر الله يعينك على الصلاة، يعينك على الصيام، يعينك على عموم الطاعات، على البر، الصلة، الإحسان، إلى غير ذلك. يعينك ذكر الله سبحانه وتعالى على حسن القيام بها، يلينها ولا تكون ثقيلة على العبد. الذكر يلين الطاعة، يلين الطاعة للعبد ويسهلها عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أشار بذلك للآيات بعد الرغبة في الذكر لما اشتملت عليه من صلاة الله وملائكته على الذاكرين، وهي قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
هذه كلها يعني كلها أجور، هذه كلها أجور أعدها الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله بالكثرة، للذاكرين الله بالكثرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
الآيات في الباب كثيرة معلومة، ومثل ما أشرت في أول الحديث أنها أيضا تنوعت في الدلالة على فضل الذكر. وابن القيم في أحد كتبه أظنه مدارج السالكين لعلكم ترجعون إلى ذلك، أوصلها إلى 10 أنواع، أوصلها إلى 10 أنواع، وكل نوع منها ساق دلائله وشواهده رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي وكثرتها تمنع من استيعابها دفعا للتطويل، وفيما ذكر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار. الأذكار جمع ذكر. وقال رحمه الله: الأذكار، وذلك لتنوعها، تنوع الأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهناك أذكار مطلقة، وهناك أذكار مقيدة، إما بالصلوات أو بطرفي النهار أو عند النوم أو في الدخول والخروج أو الركوب أو غير ذلك. وذكر الله عز وجل مطلوب من المسلم في كل أحايينه، وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولهذا تنوعت الأذكار وتعددت في يوم المسلم وليلته. وفي هذا الكتاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا فضل الذكر وما جاء في الحث عليه والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر أنواع من الأذكار المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ أولا بفضل الذكر والحث عليه. قد جاء في القرآن الكريم آيات كريمة فيها حث للعباد على ذكر الله وأمر لهم بذلك، بل إن الآيات التي جاءت في القرآن مرغبة في الذكر حاثة عليه جاءت على أنواع كثيرة، منها الأمر بالذكر، وهذا في آيات عديدة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بذكره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، ومنها آيات فيها النهي عن ضد الذكر وهو الغفلة، ولا تكن من الغافلين، ومنها آيات فيها الثناء على الذاكرين وبيان مقامهم العظيم ومنزلتهم العلية. وهناك آيات جاء فيها بيان الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين، فتنوعت دلائل القرآن وهداياته في الحث على الذكر والترغيب فيه. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. أكبر، قال الشارح رحمه الله تعالى، أي أفضل الطاعات، أي أفضل الطاعات. وهذا فيه أن الذكر هو أجل القرب، بل هو مقصودها ولبها، فإن الصلاة إنما أقيمت لأجل ذكر الله، أقم الصلاة لذكري، والحج إنما أقيم لأجل ذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وهكذا كل عبادة إنما أقيمت لأجل ذكر الله. ولهذا فإن الناس أو أهل الإيمان يتفاوتون في الأجور في العبادات عموما بحسب حظهم فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر القلب وذكر اللسان. قد جاء في حديث حسن لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الحجاج والعمار أكثر أجرا؟ قال: أعظمهم أو أكثرهم لله ذكرا. وأخذ الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعدة جامعة في الباب، وهي أن أفضل العباد وأعظمهم أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها، أكثرهم لله ذكرا فيها. وذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، وهو مقصود العبادات ولبها، وهو مقصود العبادات ولبها. وهذه الآية جاءت في سورة العنكبوت في سياق الأمر بالصلاة، في سياق الأمر بالصلاة، أعقب ذلك قوله عز وجل بقوله: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المعنى أن الصلاة جمعت أنواعا من التعبدات لله سبحانه وتعالى، ولما فيها من الذكر أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله جل وعلا هو مقصود الصلاة ولبها. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي ذكر الله أفضل الطاعات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ولذكر الله أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منهم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
تعيد بعد أثر ابن عباس الأول: ولا ذكر الله أكبر. وقال تعالى: هذه من أصل الكتاب، فاذكروني أذكركم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فاذكروني أذكركم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية التي فيها أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بذكره. قال جل وعلا: فاذكروني، هذا أمر من الله عز وجل لعباده بذكره. ثم ذكر الثواب على ذلك، قال: أذكركم. أذكركم أي أن هذا هو الثواب، ذكر الله سبحانه وتعالى لهم في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. ولهذا جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قال: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به، يتحدثون بنعمة الله عليهم بالإسلام، ذاكرين لله مثنين على الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله، قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم. يعني لما طلبت منكم الحلف ما طلبت الحلف لأني أتهمكم بكذب، لكن الأمر عظيم جدا. أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. هذا من الذكر، اذكروني أذكركم، يثني الله على الذاكر في الملأ الأعلى. انظر هذا الشرف، انظر هذا الشرف العظيم الرفيع العالي الذي يفوز به الذاكر لربه سبحانه وتعالى، يثني الله عليه ويذكره في الملأ الأعلى، الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال: فاذكروني أذكركم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
ذكر الله في الملأ يدخل فيه مجالس العلم التي يثنى فيها على الله ويعظم وتتلى فيها آياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها دين الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الذكر لله سبحانه وتعالى في الملأ. ولهذا في حلق العلم ومجالس العلم يثنى على الله ويعظم ويمجد و يزداد الإيمان ويعظم القرب من الله عز وجل، وتنقشع عن الإنسان الغفلة، إلى غير ذلك من الفوائد. ولهذا مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس بيان الحلال والحرام، هذه من الإقامة لذكر الله. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال أهل العلم: أي مجالس العلم، مجالس العلم التي يتلى فيها القرآن وتبين معانيه وتقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين معانيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في خواتيم سورة الأعراف، في خواتيم سورة الأعراف، فيها أيضا أمر الله عز وجل بالذكر: واذكر ربك، ففيها أمره سبحانه وتعالى بذكره. وجمعت هذه الآية الكريمة جملة من الآداب والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر حتى يعظم شأن ذكره وتعظم فضيلته ومكانته، فجمعت جملة من الآداب، بل كما ذكر أهل العلم هذه الآية تعد من أجمع الآيات في آداب الذكر، من أجمع الآيات في آداب الذكر، لأنها جمعت أنواعا من الآداب المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر. الأول في قوله، الأدب الأول في قوله: اذكر ربك في نفسك. وهذا النوع أو هذه الصفة والطريقة من الذكر التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر هي أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء، أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء. قال: واذكر ربك في نفسك. واذكر ربك في نفسك. الثاني التضرع. واذكر في ربك في نفسك تضرعا، والتضرع يعني الإلحاح والمداومة والإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث خيفة، أي خوف، وهذا فيه أن الذاكر يذكر ربه ويكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن لا يزكي عمله ولا يعظم من شأن ذكره وأنه من الذاكرين، وإنما يكون خائفا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، معنى يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من أذكار وطاعات وعبادات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا تقبل منهم. وهذا المقصود بقول خيفة، خيفة أي ألا يقبل. ولهذا المرء يكثر من ذكر الله لكن لا يجزم لنفسه لا في ذكره ولا في غير ذلك من العبادات أنه متقبل، بل يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا ذكره الله عز وجل في سياق الثناء على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامهم. الأمر الرابع من هذه الآداب قال: ودون الجهر. ودون الجهر، دون الجهر أي أقل من الجهر، لا يرفع الصوت كما قال عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، هينوا على أنفسكم، رفعوا أصواتهم بالتكبير فقال: هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا بصيرا. هونوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم، لا ترفعوا الصوت. هذا من المعنى الذي يدل عليه قوله دون الجهر، دون الجهر. وأيضا أخذ من قوله دون الجهر أدب آخر، وهو أن الذكر باللسان لكن لا يجهر، لا يكون بالقلب فقط، بل يحرك لسانه بذكر الله عز وجل لكن لا يجهر، لا يرفع صوته به، دون الجهر من القول. دون الجهر من القول هذا يتضمن أنه ذكر باللسان لكنه لا يجهر به، لا يرفع صوته به. هذا من الآداب، من الآداب التي يتحلى بها الذاكر. وهذه المعاني لو تلاحظ في أولها واذكر ربك في نفسك ثم قوله ودون الجهر، هذه معاني مهمة جدا في تحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء، تحقيق الإخلاص لله عز وجل في التعبد والسلامة من الرياء، المراءاة بالذكر يجعل ذكره بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا من الأخطاء التي يفعلها يعني بعض الناس ولا أصل لها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستعمل بعضهم، يعني تجد يحمل معه سبحة طويلة جدا ويشق حتى بعضهم على نفسه في حملها من طولها وكبرها، ثم إذا أراد أن يذكر مدها طويلة أمامه وأخذ يجر خرزاتها واحدة تلو الأخرى في مرأة من الناس. هذا عليه أن يتأمل قول الله واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، لأن الذكر من أجل الأعمال، وكل ما كان أدخل في الإخلاص كان أدعى لقبوله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا، خالصا لله سبحانه وتعالى. بعض كبار السن يرى أنه يحتاج إلى سبحة يعد فيها التسبيح حتى ما يغلط، 33 ما يستطيع يعدها بأصابع يده ويغلط في عدها، فيأخذ سبحة يستعملها لهذا الغرض. بعض أهل العلم يرخص في هذا، يقول للحاجة، ولهذا يعني مثل هؤلاء تجده يعني يستعملها للحاجة لكن ما يحرص على إظهارها، تجده ينزلها كذا ويعد بها من أجل أن يضبط تسبيحة، لكن حريص على مسألة الإخلاص في عمله وفي عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا الذي يحتاج إليها ويجعلها هكذا يعني من أجل مجاهدة نفسه على الإخلاص فيها، وبين من يأتي بطويلة يمدها أمامه وخرزاتها حباتها كبار. يعني مرة رأيت واحد معه سبحة ذات الخرز الكبار فيها 1000 خرزة كبيرة، وحتى أنه لما أراد أن يمشي جعلها على عنقه لثقلها. ما هذا يعني، ما هذا العمل؟ ولهذا مثل هذه الآيات لما يقرأها الإنسان بتأمل وتأني تداوي وتعالج وتبصر وتهدي الإنسان وتقيمه إقامة صحيحة في باب ذكره لربه سبحانه وتعالى. قال ودون الجهر من القول، ثم ذكر أمرا آخر في الذكر، الغدو والآصال. الغدو والآصال هذا كثرت النصوص القرآن فيه العناية بذكر الله في أول النهار وآخر النهار، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، بعد الصبح وقبل الغروب، هذان الوقتان. ومن أعظم من أعظم أوقات الذكر لله عز وجل، ولهذا كثرت الأذكار وتنوعت مما يقال في طرفي النهار، أذكار الصباح وأذكار المساء. ولهذا ينبغي للذاكر أن يجعل لهذين الوقتين حظا من الذكر، ويعتني بالذكر المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شيئا من ذلك. ثم ختم الآية بقوله ولا تكن من الغافلين. الغفلة ضد الذكر، لأن إما ذكر وإما غفلة، فختم الآية بالنهي عن الغفلة. والنهي عن الغفلة يتناول أيضا النهي عن موجباتها وأسبابها، لأن هناك أسباب إذا سلكها الإنسان أدت به إلى ماذا؟ إلى الغفلة. فقوله ولا تكن من الغافلين هذا يتضمن النهي عن الأسباب أيضا التي توصل الإنسان إلى الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الآية في سورة الأعراف قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وبهذا ختمت سورة الأعراف بهذه الآية التي فيها سجدة، وهي أول سجدات القرآن، فختمت بعد هذه الآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا كله حث على ماذا؟ على الذكر والعناية به والإخلاص فيه والتحلي بآدابه. وهذا مقام يحتاج فيه الإنسان إلى قدوة، فذكر الملائكة وشرفهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا أشار الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية إلى هذا المعنى. لما حث على الذكر ذكر عقب ذلك ذكر الملائكة، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، حتى يقف الإنسان على هذه الحال، حال الملائكة الشريفة العظيمة في الذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك منشطا له ليكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد رحمه الله: أمر أن يذكروه في الصدور وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية فيها الأمر بذكر الله عز وجل بالكثرة، الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة، ولها نظائر في القرآن، مثل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فجاءت آيات عديدة فيها الحث على الإكثار من ذكر الله وذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة. وسيأتي معنا قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي أن ذكر الله بالكثرة من موجبات نيل الفلاح والفوز به. والفلاح كما قال أهل العلم أجمع كلمة في حيازة الخير، أجمع كلمة في حيازة الخير هي هذه الكلمة الفلاح. فالذاكر لله بالكثرة مفلح، يعني معنى مفلح أي حاز خير الدنيا والآخرة، هذا معنى مفلح، حاز خير الدنيا والآخرة، جمع لنفسه خير الدنيا والآخرة. إذن ذكر الله بالكثرة من موجبات الفلاح الذي هو حيازة الخير، جمع الخير في الدنيا والآخرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أهل العلم يقولون أن العبد يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا اعتنى بأذكار الصباح والمساء المأثورة، وأذكار الصلوات، وأذكار النوم، وأذكار الدخول والخروج والركوب، وأيضا اعتنى بشيء من الذكر المطلق لله عز وجل، دخل في هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال قتادة رحمه الله: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف.
نعم، لأن هذه الآية جاءت في سياق الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
وهذه الآية أيضا فيها ذكر الأجر العظيم والثواب الجزيل والمغفرة للذنوب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين لله بالكثرة والذاكرات. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى أنه هيأ لهؤلاء المذكورين مغفرة منه لذنوبهم وثوابا عظيما وهو الجنة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
قال رحمه الله في النسخة المفردة إيش بعد الآية؟
ما في شيء
بعدها. قال وقال تعالى، يعني ما في إكمال لما بعدها. وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم، أو الآيات. نعم. قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه الآية فيها أيضا الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره بالكثرة، أن يكثروا من ذكر ربهم سبحانه وتعالى، وأن يسبحوه بكرة وأصيلا، أي في هذا فيما يتعلق بما سبق الذي هو أذكار الصباح والمساء. وجاءت آيات كثيرة جدا في الحث على هذين الوقتين والعناية بذكر الله سبحانه وتعالى فيهما بالكثرة، الصباح والمساء، أول النهار وآخر النهار. وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ذكر الثواب، ثواب ذلك. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا فيه ثواب ذلك، أن الذاكر لله سبحانه وتعالى يفوز بصلاة الله عليه وملائكته، وأيضا موجب لإخراجه من الظلمات، ظلمات الغفلة إلى نور الطاعة والإيمان. ولهذا العلماء أخذ من هذه الآية وغيرها يقولون إن الذكر ذكر الله عز وجل والإكثار منه يعين على الطاعات ويلينها للعبد. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الدين كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. ماذا يريد هذا الرجل؟ كثرت علي، هل يريد أن يحذف النصف منها؟ كثرت يعني يريد تخفيف، يحذف نصف الشرائع، هل هذا الذي كان يريده؟ لا، انتبه لمسألة مهمة، يريد شيء يعينه على هذه الأعمال والعبادات. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخذ منه العلماء أن الذكر يعين على الطاعات، الإكثار من ذكر الله يعينك على الصلاة، يعينك على الصيام، يعينك على عموم الطاعات، على البر، الصلة، الإحسان إلى غير ذلك. يعينك ذكر الله سبحانه وتعالى على حسن القيام بها، يلينها ولا تكون ثقيلة على العبد. الذكر يلين الطاعة، يلين الطاعة للعبد ويسهلها عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أشار بذلك للآيات بعد الرغبة في الذكر لما اشتملت عليه من صلاة الله وملائكته على الذاكرين، وهي قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
هذه كلها يعني كلها أجور، هذه كلها أجور أعدها الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله بالكثرة، للذاكرين الله بالكثرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
الآيات في الباب كثيرة معلومة، ومثل ما أشرت في أول الحديث أنها أيضا تنوعت في الدلالة على فضل الذكر. وابن القيم في أحد كتبه أظنه مدارج السالكين لعلكم ترجعون إلى ذلك، أوصلها إلى 10 أنواع، أوصلها إلى 10 أنواع، وكل نوع منها ساق دلائله وشواهده رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي وكثرتها تمنع من استيعابها دفعا للتطويل، وفيما ذكر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.